أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الرابع الجنايات والمعاصي. قال رحمه الله: الجنايات إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص، أو دونها فيوجب الدية، 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وما منه 2 ففيهما الدية، وما منه 4 ففيها الدية، وما منه 10 ففيها الدية، وفي كل بحسابه. وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل جناية. وأما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا، ويجب فيه الحد للمحصن الرجم، والبكر الجلد 100، وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله، ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدة، ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه 80، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده، ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير. ما قرأناه هذا يختص بربع جديد، وهو ربع الجنايات والحدود. كما سمعنا الإمام رحمه الله تكلم في هذه الفقرة على أشياء، من هذه الأشياء الجناية بالنفس، وتحدث على شروطها، وتحدث تبعا على أحكام الدية، وتكلم أيضا على الجناية على العضو وديتها وأحكامها في الأعضاء، ثم فرع بعد ذلك الحديث على الحدود، فتكلم على حد الزنا وحد اللواط وحد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد قطاع الطريق والخوارج، وثامنا الردة، وتاسعا حد الساحر، ثم ذكر حكم التعذير. هذا مجمل ما تكلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة. نقول تلخيصا: الجنايات جمعها الجناية، جمع جنايات. كتاب الجنايات يا أخواني خاص بالتعدي على البدن، سواء بإتلاف البدن بجملة أو بشيء منها، كإتلاف اليد أو الإصبع أو نحو ذلك. كتاب الحدود هذا خاص بالتعدي على المال والعرض في الغالب. إذن ما الفارق بين الجنايات وبين الحدود؟ لأن نقول أبواب الجنايات هذه تختص بالتعدي على ماذا؟ على بدن الإنسان نفسه. وأما كتاب الحدود فهذا يكون فيه التعدي على الأموال والتعدي على الأعراض، كعياذا بالله السرقة، وكذلك القذف ونحو ذلك، فليس هذا من باب الجنايات، وإنما هو من باب الحدود. الجنايات تنقسم إلى قسمين كما سمعنا في قراءتنا للمتن: جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس. وما دون النفس يدخل فيه أشياء كثيرة. طيب، الجناية على النفس: القتل بأن يقتل الإنسان رجلا فيكون قد جنى عليه بالقتل. طبعا أجمع أهل الإسلام على حرمة ماذا؟ على تحريم القتل بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: إذا كان رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يباح أن يقام عليهم مثل هذه الحدود. إذن تحريم القتل هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لا إشكال في هذا. وقاتل النفس بغير حق، غير طبعا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المرتد، يعني هذا حكمه أنه فاسق ومرتكب لكبيرة من الكبائر، فمن قتل فهو رجل فاسق لا تقبل شهادته. والصواب إذا كانت الشريعة تحكم يكتب في بطاقته فاسق، لأنه قتل وقع منه القتل قبل ذلك. إذا من قتل هذا أتى كبير من الكبائر جاهر بها، هذا الرجل يحكم بماذا؟ يحكم بفسق. هذا بالنسبة إلى حكمه الظاهر. أما بالنسبة إلى أحكام الدنيا بالنسبة إلى أحكام الدنيا، فالذي قتل هذا على ثلاثة أقسام، الذي قتل على ثلاثة أقسام. قسم الأول قاتل العمد، وهو من تعمد إصابة إنسان في مقتل فقتله، وأتحدث عليها الآن. وشبه العمد والمخطئ، لا يخرج قتل عن هذه الثلاث، إما أن يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. طيب، الخطأ والعمد ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآيات. ده بالنسبة لمن؟ ها، الخطأ والعمد. طيب، العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أو جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، شبه العمد هذا ثابت بالسنة، والخبر عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد: عقل شبه العمد مغلظ. عقل شبه العمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني كما يدفع في الدية في العمد كذلك يدفع في إيه؟ في شبه العمد. وأنا أفصل لك ما معنى شبه إيه؟ شبه العمد. خلينا نقول أولا قتل العمد نتحدث عليه حقيقته وصورته: أن يقصد القاتل آدميا معصوما، هذا ضابط. أن يقصد القاتل إيه؟ آدمي إنسان خرج غيره من الكائنات معصوما. طيب، لو قتل رجل غير معصوم، ها، عليه أشياء أخرى، ولكن لا تقام عليه أحكام الإيه؟ أحكام القاتل. فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني يلقي عليه شيء غلبت الظن تقول إيه؟ تقول أنه يموت من مثل هذه القذفة مثلا. لكن إن ألقى عليه شيء في غلبة الظن أنه لا يقتل، لا، إنما لا يقتل بل يصاب، فهذا شيء آخر. لكن هذا ألقى عليه شيء قد لا يقتله، لكن غلبة الظن تقول أنه مقتول، هذا يكفي في ثبوت الإيه؟ في ثبوت قتل العمد. طيب، يبقى شروط ثلاثة حتى يكون قتل عمد: وجود القصد من من القاتل، يبقى فيه قصد، ما كانش مثلا بيقذف بالنار يصيد فأتت في آدمي فمات، لا. هل هذا عمد؟ لا، ليس عمد. يبقى الأولى ماذا؟ وجود القصد من القاتل. ثانيا أن يعلم أن الشخص الذي قصده قصد قتله آدمي معصوم. ثالثا أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون إيه؟ أن تكون للقتل عادة، يعني هذا الشيء يقتل في الغالب، هذه الآلة التي قذفها على صاحبه في الغالب تقتل وتميت، فهذا يسمى قتل العمد. حكم قتل العمد طبعا هو محرم نسبة إلى الأحكام الدنيوية، صاحبه متوعد بماذا؟ متوعد عياذا بالله بجهنم. أما الحكم الدنيوي فالقصاص إن لم يعفو أولياء المقتول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. في خبر أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. خبر متفق عليه. إذن الولي صاحب الدم هذا مخير بين العفو وبين القتل، ولو كانوا جماعة فهم مخيرون. إن أسقط رجل كما سوف ننبه، إن أسقط رجل منهم سقط الحد عن صاحبنا هذا. إذا الشارع متشوق لماذا؟ للعفو. الشارع متشوق للعفو مش لإقامة الحدود، على خلاف ما يروج الآن. لا، بل إن الشارع الحكيم جعل لأبناء المقتول مثلا إن كانوا 5 فأربعة منهم أجمعوا على القصاص ورجل قال العفو منهم، يسقط الحد عن صاحبه. لو كان الشارع متشوق ومتشوق إلى القتل لكان جعل إيه؟ جعل لا، ده قول رجل يقول والله عليه القصاص وعفو أربعة لا يسقط عنه الحد، ولكن الأمر بخلافه. مفهوم يا إخواني؟ طيب، حتى يستوفي الإنسان القصاص من هذا الرجل لابد من شروط: أن يكون هذا القاتل مكلف، فإن كان القاتل غير مكلف، صبي صغير قتل رجل كبير، ها نقول لابد من قصاص؟ لا، لأنه غير مكلف. ثانيا أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الايه؟ لحقن الدماء، أن يكون المقتول هذا معصوم الدماء. يبقى يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 4 كما هو مبين عندكم في الملزمة: أن يكون القاتل مكلف هو البالغ العاقل، أن يكون المقتول معصوم الدم لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومن هدر دمه هذا ايه؟ هذا غير محقون. التكافؤ بين القاتل والمقتول، التكافؤ بين القاتل والمقتول، فلا يقتل عبد بحر، ولا يقتل مسلم بنصراني أو يهودي أو بوذي أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، وكذلك أجمعوا على أنه لا يقتل حر بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. طيب، عدم الولادة، عدم الولادة، لو قتل الأب ابنه ها هل نقول قصاص؟ لا، الحاكم يتصرف معه تصرفات أخرى، لكن أنا أتحدث على القصاص نفسه. لو الجد قتل كذلك فيما يظهر، الأب وإن علا، الأب والجد وأب والأب ونحو ذلك أيضا، وأدخلوا في ذلك تبعا الأم، قالوا الأم أيضا لو قتلت ابنها لا قصاص عليها لأنها مثل مثل الولد، هكذا قال. هذه شروط 4. أما الولد فيقتل بإيه؟ فيقتل بوالديه. طيب، عدم الولادة هذا شرط الأخير، إذن هي شروط 4. أما شروط استيفاء القصاص فإذا توافرت الشروط السابقة فنقول لابد من شروط أخرى لاستيفاء هذا القصاص. أولا أن يكون مستحق القصاص هذا مكلف، يعني من أراد، إذا كان مثلا أو نقول تمثيلا رجل قتل وعنده أبناء صغار غير مكلفين، فنقول حينها إيه؟ خلاص يقتل؟ لا، لا يقتل، إنما يحبس حتى يكبر الإيه؟ يكبر الصغير ويقرر، يقول والله يقتل أو لا يقتل. لو كان كلهم كبار مكلفين وفيهم صغير يحبس حتى ماذا؟ حتى يكبر هذا الصغير فيحدد ماذا عليه وماذا يريد. ثانيا اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص، أربعة من الأبناء لازم الأربعة يتفقوا على ماذا؟ على القصاص. لو أن رجل منهم أسقط لماذا؟ لسقط. رابعا أو ثالثا أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا نرجعها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، يعني إن كانت حامل هيعمل إيه؟ يرجعها. إذا كانت لماذا؟ لأنه إن أقام عليها القصاص ماذا يحدث؟ ها؟ إذا أقام عليها القصاص تتعدى الجناية إلى هذا الصغير، لا يستطيع أن يقتلها ويدع إيه؟ ويدع ابنها، كيف هذا؟ إذن يعطل حينها القصاص حتى تلد، ويعطل أيضا حتى ترضع، ثم بعد ذلك يأخذه غيرها ويقام عليها هذا الحد. طيب هذا بالنسبة إلى قتل إيه؟ ها؟ هذا بالنسبة إلى قتل إيه؟ العم. أما قتل شبه العم فحقيقته أن يقصد الاعتداء على شخص، والشبه العمد هو الذي يختلط عند بعض الناس لأن العمد معلوم والخطأ معلوم. شبه العمد ما صورته؟ أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا فيموت المجني عليه، يلقي عليه شيء في غالب الأمر نقول هذا لا يعني يميت الإنسان، يعني مثلا ألقى بحجر في صدره، ألقى بحجر في صدره، في غالب الأمر إذا أتى الحجر في صدر الإنسان ها لا يموت، وإنما إذا جاء في رأسه. أو يضربه بطلقة نارية في قدمه، ففي غالب الأمر من أصيب في قدمه بطلق النار لا يموت صح، وإنما من أصيب في صدره أو بطنه أو رأسه أو نحو ذلك. إذن أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتله غالبا، هذا لا يقتل في غالب الأمر. حكم قتل شبه العم طبعا الحكم الأخروي الإثم، أما الحكم الدنيوي فيترتب عليه الدية المغلظة. هل يقتل؟ هل يقتل في قصاصنا؟ لا يوجد قصاص في ماذا؟ في شبه العمد، وإنما الدية المغلظة. وأحكام الدية هنتحدث عليها الآن، يعني لا تشغل نفسك بها. يعني إيه الدية المغلظة؟ لا تشغل نفسك الآن، أشرحها الآن. الدية المغلظة ولا يترتب عليها قصاص كالعمد، وإن طالب بها ولي إيه؟ ولي الدم، وتجب الكفارة في مال الجاني. في مال الجان. يبقى الدية المغلظة هتكون على من؟ ها؟ على ما شبه العمد. نعم، على الذي قتل ولا على العاقلة العائلة يعني؟ ها؟ على العاقلة. لو أن رجل قتل رجل وكيفناها أنها من قتل شبه العمد، فحينها الدية المغلظة اللي هي تشرحها الآن تكون على العاقلة، على الأقارب الأثرياء. وأما الكفارة فتكون في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والدية لولي الدم على العاقلة كما شرحنا مؤجلة على 3 سنوات كما سوف نشرح الآن. قتل الخطأ، قتل الخطأ أن يقتل شخصا من غير قصد، أن يقتل شخص، أن يقصد شخص فيقتله بغير قصد. طيب بعض الناس يقسم هذا القتل إلى أنواع ثلاث: الخطأ في الفعل، والخطأ في القصد، وأن يكون القاتل عمدا صغيرا أو مجنون. فالخطأ في الفعل أن يفعل ما يجوز له فعله فيتسبب في قتل إنسان، مثل إيه؟ يرمي صيد فيأتي في أدمه فيموت، يحفر بئر فيسقط فيه إنسان، صح؟ فعل شيء جائز أم لا؟ جائز، ولكنه تسبب في قتل إنسان. قتل من الأنواع الخطأ في القصد، هو يرى شيء شاخص فيظنه أنه حيوان فيرميه فإذ به آدمي، أخطأ في قصده. أن يكون القاتل صغير مثلا ألقى حجرا فسقط على رأس إنسان فمات، ده قتل خطأ. طيب، كذلك المجنون. حكم قتل الخطأ، طبعا الحكم الدنيوي الأخروي أنه لا يأثم، لأن هذا رجل مخطئ إلا أن يكون مفرط بشيء آخر. أما الحكم الدنيوي فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة 3 سنين، ومخففة في 5 أنواع من الإبل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يقول أبو هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبدا أو أما، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، لأنها قتلت خطأ. أيضا تجب الكفارة على من فعل إيه؟ على من قتل قتل خطأ: عتق رقبة وصوم، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين إن كان يعني يستطيع، وليجزئ عنه الإطعام. إما أن يعتق رقبة لا توجد خلاص، يبقى يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، ولا يقول والله أنا إيه أطعم عن كل يوم مسكين، هذا غير جائز. الجناية على ما دون النفس، احنا تحدثنا الآن بالجناية على النفس. أما على ما دون النفس فكل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته: جرح، قطع عضو، سقوط منفعة عضو أو نحو ذلك. قطع الإصبع هل أدى إلى قتلك؟ لا. اليد أصبحت غير مبصرة مع وجودها، هذه جناية. اليد أصبحت موجودة ولكنها شلاء. فقدت مثلا الذاكرة، فقدت حاسة السمع مع وجود الأذن، كل هذه جنايات، كل هذه جنايات. يقولون طبعا الأصل في الجنايات قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن أصل الجنايات على النفس أو على ما دون النفس هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي على 3 أنواع كما قال أهل العلم: الجناية بالجرح، ثانيا قطع طرف، ثالثا إبطال منفعة. الجناية بالجرح، تنبهوا، الجناية بالجرح، قطع طرف، إبطال منفعة. الجناية بالجرح هذه تقسم إلى قسمين، أنا أريدكم أن تتصوروا هذا. إحنا غالبا نقسم هذه الأشياء تبعا لإيه؟ تبعا للفروع. تبعا لماذا؟ تبعا للفروع، حتى يتصور الطالب هذه الأمور. الجناية بالجرح على قسمين: الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى بالشجة أو الشجاج، كل ما كان في الرأس أو في الإيه؟ أو في الوجه تسمى الشجاج. الجراحات في سائر البدن وتسمى جرحا لا شج، تسمى إيه؟ جرحا. تعالى ننظر إلى القسم الأول وهو الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، ويقولون هي 10 أنواع. 10 أنواع، يا ريت نحفظ مثل هذا. الحارصة صفتها إيه؟ أن تشق الجلد قليلا وتدنيه، نحن بنسميها الخدشة، دي تسمى الايه؟ الحارصة. طيب الدامية وهي التي تدني موضع الشجة، تدمي الجلد فيخرج منها دماء. والدامعة هذه أكثر من الايه؟ من الدامية، فالدامعة تشبيها لها بدمع العين، يعني يتساقط منها الايه؟ الدم. الباضعة وهي التي تضع اللحم بعد الجلد، يعني تشقه شقا خفيفا ولكنه لا يبلغ إلى العظم، لا يبلغ إلى الايه؟ العظم. تشق الجلد نعم، ولكنها لا تبلغ إلى عظم الإنسان. المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد التي بين اللحم وبين العظم. السمحاق وهي التي تبلغ الجلد الرقيق بين اللحم والعظم من الرأس. شوف يعني كل أذى يتعرض إليه الإنسان بهذا المسمى فيه حد من حدود الله تبارك وتعالى. هذه 6 السابقة ذكرناها: الحارصة، الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق. هذه 6 لا قصص فيها، وأنا أسأل لماذا لا قصص فيها؟ ها؟ لا قصص فيها لأنك لا تستطيع ألا تجني، لا تستطيع ألا تجني. هل تستطيع أن تضبط وتقتص بهذا الجرح كما فعل فيك تفعل في صاحبك؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع، لا تستطيع. إذن لا تستطيع أن تحقق المساواة بين جرحك وبين الجرح الذي تريده. طيب حكمها، ما حكم هذه البلايا؟ يقولون حكمها حكومة. ما معنى حكومة؟ الحكومة هي أن يقوم الإنسان. لو أن الإنسان هذا الذي جرح عبد، لو أن هذا الذي جرح عبد بكم؟ يقول والله لو كان عبد كان بيع 10,000 مثلا. طيب لو كان بصورته هذه بعد الجرح، يعني قبل الجرح بكم وبعد الجرح بكم؟ يقول والله إذا بجرحه 9,000 وبعدما برئ 10,000، يقول خلاص يبقى الحكومة بالنسبة إليك كم؟ 1,000 جنيه. يبقى الآن مقدار يحدده رجل تقي، يقول والله هذا الجرح يقدر تعزيرا لصاحبنا الذي أصابه بالمبلغ 1,000 جنيه، هذا يسمى حكومة. لكن هناك بقى أشياء أخرى في هذا القسم. الموضحة هذه التي تخرق القسم الذي سبق اللي هي السمحاق، يعني تظهر العظام. أصابك في رأسك وأظهر العظم الرأس، هذه تجاوزت الايه؟ تجاوزت الحد، هذه قد تموت الإنسان. ولهذا جعلوا فيها 5 من الإبل، نصف عشر الدية، 5 من الايه؟ من الإبل. الهاشمة هذه عظمت يعني هشمت الايه؟ العظام، هذه فيها 10 من الإبل. المنقلة أو المنقلة التي تنقل العظم من مكانه، ضربك ضربة فنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، هذه قالوا فيها 15 من الإبل. المأمومة وهي التي تبلغ أصل الدماغ، جلدة الدماغ المحيطة بها، هذه قالوا فيها ثلث دية النفس، ثلث دية النفس. الدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليها، قالوا أيضا هذه فيها ثلث الايه الدية. أدخلوا في هذا القسم، وكنا احنا قلنا ايه هذا يختص بالوجه والايه والرأس اللي تسمى الجراحات، أدخلوا فيها أيضا الجائفة. الجائفة وهي أن يطعن رجل آخر في بطنه بالسيف أو ونحوه، فبنفس الصورة ها بنفسها الحارصة والدامية، وإن تجاوزت إلى المعدة ونحو ذلك مثلها، مثل الايه مثل الجروح التي تكون في رأس الإنسان. طبعا أجمع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل، واتفق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية، ثلث الدية. حديث طبعا عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية حديث فيه نقاش طويل، وهناك أثر لزيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة بعشر من الإبل ولم يعرف له مخالف، ويعني الأثار في هذا عن الصحابة كثيرة تستوفي ما ذكرناه وزيادة. القسم الثاني الجراحات في سائر البدن، الجراحات في سائر الايه في سائر البدن. النوع الأول هذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا خصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا خصاص فيه، أي شيء في الرأس أو في الوجه هذا لا خصاص فيه بالنسبة لما ذكرناه لا مطلق الأمر. إذا كان في سائر البدن يقولون إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق ونحوه. النوع الثاني قطع الطرف، النوع الثاني قطع طرف من أطراف الإنسان، وهذا برضو ممكن نقسمه إلى عمد وشبه عمد وخطأ. لا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، تنبه لو إنسان أخطأ بعض العمالة مثلا من النجارين ونحوهم يقطع إصبع رجل وهو يقطع الخشب مثلا، هذا خطأ لا إيه لا قصاص فيه، مش يقول والله أقطع إصبعك مثل ما قطعت إصبع، لا لا يجب القصاص في الخطأ وشيء بالعمد، وإنما يجب في العمد القتل بشروط ثلاث إمكانية الاستفاء بلا حيف. مثلا الأنملة، هذه الأنملة ده حد، لكن لو أن إنسان قطع منها هنا بعد الرسغ هل تستطيع أن تستوفي؟ لا تستطيع، لعلك تأتي تقطع من هنا فإيه؟ فتغول فيكون ثم ظلم، يبقى لابد من إمكانية الاستفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، القطع يكون من مفصل لا يكون من وسط، من وسط العظام حتى لا يهلك صاحبه. التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه، رجل يده شلاء فقطعتها له تقول خلاص أنا أقطع الشلاء بالإيه ويد الآخر صحيح، لا لا تقطع شلاء بماذا بصحيح، لا يصح هذا، ولكن لابد من التماثل في، مش أقول في القوة والهيئة لا، وإنما في الصحة ونحوها. ثالثا استواء العضوين في الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، يبقى التماثل في العضو عضو الجاني والمجني عليه، هذه تعود على اعتذر هذه تعود على إن كانت يسار أو يعني نحو ذلك، إذا قطعت اليمنى تقطع الايه اليمنى، وكذلك الشرط الثالث إذا كان العضو مشلول اليمين مشلولة فقطعتها الإنسان مثلا، هل يقطع يدك الصحيحة؟ لا لا يقطع يدك الايه لا يقطع يدك الصحيحة، لأن هذه شلاء هذه صحيحة. النوع الثالث إبطال منفعة عضو، إذا أبطل الجاني منفعة عضو بمعنى أن العين كانت ترى مبصرة فألقى عليها شيئا مادة من المواد فأصبحت إيه؟ أصبح أعمى لا يرى، طيب هل هو ثقب الأذن؟ لم يثقب الأذن، هل هو ثقب العين؟ ها؟ لم يثقب العين، وإنما هي صحيحة أمامه ولكن لا يرى. كذلك اليد موجودة لكن لها شلاء أصبحت شلاء، الأذن أصبح لا يسمع مع وجودها، لم يقطع الأذن وإنما أتلف المنفعة. يقولون ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذهب. ما معنى هذا؟ لو أن الأذن هذه قطعت فيها كم من الدية؟ فيها كذا. طب منفعة الأذن بالقطع، أو مثلا خلينا في العين، رجل ثقبت عينه ورجل عينه صحيحة ولكن لا يرى، أيهما أشد مفسدة؟ من ثقبت عينه، صح؟ لأنها ثقبت فزالت وأصبح لا يبصر بطبيعة الحال. أما صاحبنا الأول فإيه؟ فأصبحت موجودة لكنه لا يرى، فهل هذه كتلك؟ لا، تقوم وتحسب. نقول والله لو إنسان خرق لك عينك كم عليه من الدية؟ عليه من الدية كذا، خلاص يبقى نأتي مثلا بنصفها أو نحو ذلك إن كان أتلف إيه؟ المنفعة. طيب، في عجالة الديات. الدية هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. تنبه، هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. تسمى أيضا، تنبه، العقل. اضبطوا هذا هذه الكلمات لأنها تشكل على بعض إخوان. العقل، إذا قلنا العقل فهو إيه؟ الدية. طيب، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. طيب، مشروعيتها. طبعا الديات هذه شرعت لحفظ النفس. لولا وجود هذه الحدود والديات لقتل الناس بعضهم بعضا، خلاص يقطع ذراعي ويثقب عيني ونحو ذلك ولا يعاقب ولا يحاسب. إذن الديات هذه وهذا الباب، باب الحدود، إنما شرع لحفظ الإنسان لا لمهلكته، صح؟ على خلاف ما يبين لك الآن. لا، هذه الحدود وهذه الديات إنما وضعت حتى يكف المؤذي عن أذاه ويحفظ الناس، سواء أعراض الناس أو أبدانهم. إذا كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل، والعفو طبعا وسقوط القصاص إن عفى أولياء. وأما إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على العاقلة. يبقى متى أدفع أنا الدية؟ إن قتلت أنا والأقارب لا شأن لهم. طيب، إن كان شبه عمد أو خطأ، طيب أنا يعني أخطأت، يبقى حينها كما ترث العائلة تغرم، صح؟ مش لو مت أنا الآن وكان معي فلوس هيرثوا، خلاص يبقى لما أخطئ أعمل إيه؟ يدفعوا معي، وبعدين على السري ومؤجلة 3 سنوات وقد تخفف أكثر من هذا، مفهوم؟ أما العاقلة الفقيرة هتدفع منين؟ خلاص لا تدفع، يعني لا تعجيز في هذا الباب حتى لا يسوى لك تعجيز. أنواع الديات، خلينا نخلص كله ونسأل إن شاء الله. أنواع الديات ومقاديرها. طيب، الأصل في الدية أنها من الإبل. الأصل في الديات أنها من الإيه؟ من الإبل. من بلغ من الإبل 5 سنين. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. حديث صححه البعض. طيب، تعالى نمر مرور الكرام كما يقول على دية المسلم والكتاب والمرأة والمجوس وكل هؤلاء. دية الحر المسلم تكون 100 من الإبل. يقول عليه الدية وعليه الدية المغلظة، ما الفارق؟ الدية 100 من الإبل، صحيح؟ طيب، تغليظ الدية يكون بماذا؟ يقول والله 100 من الإبل منها 40 في بطونها أبنائها. يعني تجيب 60 جمل لوحدهم وتجيب 40، كل جمل في بطنه ايه؟ أنثى طبعا، في بطنها ابنها. هذه الدية المغلظة. طيب هذا بالنسبة إلى الحر المسلم. طبعا هيحسب بحسابه بقى، تنبه، ثلث الدية عليه، ربع الدية ونحو ذلك إذا قطع يده، اللي احنا ذكرناها الآن في باب الايه، في باب الجنايات. وليتنا يعني تعجلنا الدية ثم شرحنا لكم هذا. دية الحر الكتابي، رجل نصراني يعيش معنا ولكنه يكون من أهل الذمة، نصف دية المسلم. قتلت نصران فعليك ايه؟ هيقول والله ده انت لو قتلت عمد حد، ها، لا يقتل مسلم بكافر، وإنما تدفع الدية. دية كم؟ ها، 50 ناقة. دية المرأة، دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر، يعني كم؟ 50، مثلها مثل الايه؟ مثل الكتابي. المرأة النصرانية تكون على نصف دية الايه؟ النصراني، يعني 25 ناقة. دية المجوسي، يقول دية المجوسي 800 درهم، 800 درهم لأنه ليس من أهل الكتاب. ودية المجوسية على النصف من دية المجوس، يعني 800 درهم 400 درهم. ودية الجنين الذي لم يستهل، يعني امرأة قذفت امرأة بحجر ونحوه في بطنها فأسقطت وقتلت ابنها، دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية غرة عبد أو أمة. أنتوا عارفين ليه غرة؟ الغرة البياض فين؟ في وجه الفرس، صح؟ العبد بيكون دايما إيه؟ أسود، صح؟ فعشان يحل هذا العبد، عشان يعني ما أنت قتلت لسه رضيع صغير، فيقول هنعطيك بدل غرة، يعني عبد كده إيه؟ وكأن في وجهه البياض، شايف؟ غرة عبد أو إيه؟ أو أمة، أو أمة أيضا تكون على هذه الصفة. يقول أبو هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الأحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة. ماشي يا إخواني؟ هذا بالنسبة إلى أنواع الديات. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحدود، وتحدث على جملة من الحدود التي تحفظ. حد الزنا، حد الزنا عياذا بالله. أولا لابد أن تضبط الزنا قبل أن إيه؟ قبل أن تتحدث عن حده، تنبهوا. فالزنا وطء الرجل المرأة في قبل من غير ملك وشبهته، وطء الرجل المرأة في القبل من غير ملك وشبهته. وبعضهم أدخل كمان الإيه؟ قبل أو دبر. طيب لو رؤي رجل وامرأة ولم يقع إيلاج، فهل هذا زنا؟ هذا ليس بزنا، لا يجب الحد. لو رجل وامرأة جلسا وجدتهما في مكان وحدهما مثلا، هل هذا زنا؟ هل تقول هذا الرجل زنى بهذه المرأة؟ كان يزني؟ ها؟ لا تستطيع أن تقول هذا أبدا، وإنما تقول هذا إن رأيت بعينك الرجل أدخل ذكره في فرج المرأة فقط. إن رأيت هذا فقل، وإلا فلا تستطيع أن ترميه بحد الإيه؟ بحد الزنا. أما إن خلى رجل بامرأة أو نحو ذلك، هيأتي هذا في باب الآن نتحدث عليه اسمه باب التعزير، للحاكم أن يعزره لأنه أوقع نفسه في شبهة، يعزر بالحبس أو الضرب أو نحو ذلك. أما أن يقام عليه حد الزنا فلا، هذا شرع ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا هذا من أكبر عياذا بالله الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعدما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. وأجمع العلماء على حرمته. حد الزنا، حد الزنا لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، أن يكون محصن أو يكون غير محصن. ما معنى المحصن؟ ها؟ هو الذي جامع جماع صحيح. وغير المحصن هو الذي لم يطأ وطئ صحيح قبل ذلك، وإن كان عياذا بالله قد وقع في الزنا قبل ذلك. تنبه، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى محصن. يعني لو إنسان زنى عياذا بالله وقيم عليه الإيه؟ الحد، وجلد وغرب، ثم بعد ذلك عاد فزنى مرة ثانية، نقول هذا أصبح محصن، ها؟ يقتل يرجم؟ لا، نقول هذا غير صحيح. وإنما الذي أحصن هو من جامع جماع صحيح. تفضل. بالنسبة إلى الزاني المحصن، يشترط للإحصان الموجب للحد شروط: أن يحصل منه الوطء في القبل وطء صحيح، وأن يكون الوطء في نكاح صحيح، وأن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. يبقى لازم بلوغ عقل حرية، وطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. طيب، حده إن زنى المحصن هذا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجل كان أو امرأة. وهذا الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وقد كان في كتاب الله تبارك وتعالى الرجم ثم نسخ لفظا وبقي حكما. فمن الآيات التي نسخت لفظا وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى ثم ذلك نسخ. وأجمع العلماء على أن من زنى هو محصن فحكمه الرجم حتى الموت. فإن هرب أو نحو ذلك يترك. يعني إن مسكنا إنسان ووضعناه في الحفرة ونحو ذلك ونلقي عليه الحجارة ثم خرج منها فهرب، ها؟ يترك. مثل هذا نعم يترك. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحدود لما ألقي على بعضهم الحجارة وفر هاربا فأتبعه الصحابة حتى قتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ الثاني الزاني غير المحصن، وهو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة، وحده الجلد 100 جلدة وتغريب عام. يعني أن يغرب ويترك بلده 1 سنة كاملة، والمرأة كذلك، ولكن المرأة يشترط في تغريبها أن يكون معها معها محرم. وأما العبد والعبدة فإن زنى فلا يرجم. العبد أو العبدة إن وقع عياذا بالله منهما الزنا فلا رجم فيهم. الله عز وجل يقول: فعليهن نصف وما على المحصنات من العذاب. يعني نصف القتل، يعني لا، نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب نصف إيه يعني؟ نصف قتل نرجوه نصف رجم يعني؟ ها؟ إنما هذا وقع على الجلد. طيب، ولا تغريب في حق الرقيق. العبد لا يغرب، لأن هذا فيه مفسدة على صاحبه. بما يثبت الزنا؟ كيف نثبت على الإنسان أنه يعني عياذا بالله وقع في الزنا؟ أولا أن يقر، هو يقول هو زنا، يقر بهذا 4 مرات أمام الحاكم. طيب، ولا بد أن يظل على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه. فإذا قال مرة والثانية والثالثة ما لم يقام عليه الحد ورجع، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول: لعلك قبلت لعلك ولعلك، وهو يقول بل هو هو زاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يشهد عليه أربعة شهود، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم مثلا. يشترط لصحة الشهادة عليه بالزنا أن يكون الشهود دول عدول، ما يكونوش فسقة، أن يكونوا مكلفين، بالغ عاقل، ما يكونش صبيان صغار أو مجانين، أن يكونوا رجالا عدولا. فأربعة نساء لا تصلح، لأن هذه فاحشة ولا تطلع على مثلها النساء، فلا يطالب بالنظر حينها والشهادة. أن يعاين الشهود الزاني ويصف ذلك وصفا صحيحا، هذه من الحالات التي يجوز لك أن تنظر إيه؟ أن تنظر إليها. هذه من الحالات التي يجوز لك أن تنظر. لماذا؟ لحفظ الأنساب وحفظ الأعراض. لأنك لو قلت لا في هذا الموضع أنا غض بصري، لا، هذا إيه؟ هذا خطأ يؤدي بعد ذلك إلى تدخل الأنساب. لا، ولكن هذه من المواضع التي أبيح لك النظر والتلفظ بكل ما رأيت صراحة، لا شيء فيها. أن يكون الشهود مسلمين، أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين. يعني يقول كل إنسان يقول والله أنا رأيته من المكان الفلاني، والآخر يقول أنا رأيته من إيه؟ من هذا المكان، ويقول أنا رأيته في الساعة الثالثة، والآخر يقول أنا رأيته في الثالثة والنصف، يفعل كذا. خلاص، يبقى أربعة شهد. لا يشترط أن يجتمعوا في مكان واحد وينظروا جميعا ونحو ذلك، لا يشترط هذا. فإن اختل شرط من هذه الشروط إلا يحدث، وجب حد القذف على من تلفظ. يعني ثلاثة قالوا، كما في بعض الآثار أثار المغيرة بن شعبة، لو ثلاثة قالوا زنا، والرابع قال والله أنا رأيته على المرأة ولم أرى غير ذلك، ها، حد القذف على الثلاثة، حد القذف على الثلاثة. إذن لابد من التثبت، هذا رأى الناس مثل ما رأيت، لعلك أخطأت، أخطأ بصرك لا إشكال. وكان بعض الصحابة يقسم أن فلان زنى، ورجل منهم قال يعني أنا ما رأيت إلا هذا، رأيته على المرء فقط، ويعذر طبعا، ولكن لا يقام عليه الحد. حد عياذا بالله اللواط، هذا حد الزنا. حد اللواط طبعا ابن المبرد يرى أن حد اللواط كالزنا، يعني خذ أحكام الزنا عياذا بالله كلها وضعها فين؟ في حد اللواط. هذا مذهبه. أولا، أجمع الصحابة على قتل اللوطي، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل، كيف يقتل، تنبهوا كيف إيه؟ كيف يقتل، ولكنهم أجمعوا على قتله. فبعض الناس ينقل الخلاف، يقول والله من الصحابة من قال بقتله ومن قال لا يعذر. لا، الصحابة أجمعوا على قتله، لكن منهم من قال إيه؟ منهم من قال يحرق، وهذا مروى عن علي وأخذ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. منهم من قال يرمى من أعلى شاهق، إنه نأتي إلى أعلى جبل أو أعلى عمارة مثلا عندنا ويلقى، وده كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، نظرا لقوم لوط ماذا فعل فيهم رب العزة فنفعل به مثله. ومنهم من قال يرجم بالحجارة حتى يموت، وده مروي عن علي وابن عباس أيضا. آثار كثيرة في هذا. الإمام أحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه ذهب إلى أن عقوبة هذا اللوطي أغلظ من عقوبة الزاني، فعقوبته القتل في كل حال سواء كان محصن أو إيه؟ غير محصن، هنا فيش محصن وغير محصن، لا، وإنما أتى بفاحشة كبيرة فكان عليه مثل هذا عياذا بالله النكال. لكن تنبه، طبعا احنا عندنا اثار كثيره قبل هذا التنبيه في اللوطي، يعني مثلا خالد بن الوليد وجد في بعض نواحي العرب رجل يؤتى كما تؤتى النساء وينكح كما تنكح النساء، فقال وارسل الى ابي بكر الصديق، فاستشار ابو بكر الصحابه، فكان علي بن ابي طالب اشدهم قولا فيه، فقال ما فعل هذا يعني في هذه الفاحشه الا امه واحده وقد علمتم ما فعل الله بها، ارى ان يحرق بالنار. فكتب ابو بكر الى خالد فحرقه. عبد الله بن مسعود قال ينظر اعلى ما في القريه فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يطبع بالحجاره كما فعل الله عز وجل في قوم لوط. إذن أطبق الصحابة على ماذا يا إخواني؟ على قتله، واختلفوا في صفة القتل. يقولون أيضا إن المفعول به كالفاعل لأنه مشترك في الفاحشة فكان الحكم فيهما واحد. يقول في المنتهى ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاء بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد أو نحو ذلك، يعني لو رجل غلب على هذا فلا حكم عليه حينها. طيب أيضا حد القذف، حد الإيه؟ القذف شرعا القذف رمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. تنبه، يبقى الآن رمي بزنا أو لواط، رميت رجل بزنا أو بالواط عياذا بالله، أو شهدت على رجل ولكن لم تكتمل هذه البينة، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. تنبه أخيرا، أو نفي نسب موجب للحد فيهما، أو نفي نسب موجب للحد فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ الصورة الأولى رمي بزنا، تقول فلان زنى، طيب هل معك شهداء؟ لا أنا وحدي، إذن يقام عليك حد الإيه؟ طيب رماه، أو رمى إنسان بزنا، أو شهادة شهد على فلان أنه زنى، هل معك الثلاثة؟ لا، إذن تحد حد الإيه؟ القذف. أو نفي نسب، يقول هذا ليس بابني، إذن أنت رميت امرأتك بماذا؟ بالزنا، فلعان أو إقامة حد. القذف حرام بالكتاب والسنة والإجماع، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عذاب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأجمع أهل الإسلام على تحريمه. قرر الشارع أن من قذف مسلم بالزنا ولم تقل البينة على صدقه فحينها يجلد، وجلده يكون 80 جلدة، 80 جلدة لصاحبنا هذا الذي أتى هذه الفاحشة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فقط ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن أي شهادة لا تقبل منه ويجلد قبل هذا 80 جلدة. لكن هناك شروط لإيجاب هذا الحد، هو حد القذف. يعني شروط في القاذف وشروط في المقذوف. القاذف لازم يكون عشان نقيم عليه الحد لازم يكون بالغ عاقل، ألا يكون أصلا للمقذوف، فلو أن الأب رمى ابنه بالزنا لا يحد، لو أن الأب رمى ابنه بالزنا لا يحد. كذلك فيما يظهر عند بعض العلماء الأم أن يكون مختارا فلا حد على النائم أو المكره إن تلفظ بهذه الكلمات، أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على جاهل، هذا بالنسبة إلى القاذف. المقذوف أن يكون المقذوف هذا مسلم، تنبه أن يكون إيه؟ مسلم. ثانيا عاقل، فلو رميت رجل مجنون لا يوجب هذا حد القذف. مش معنى أن أقول لا يوجب حد القذف أن ما فعلته حسن يجوز أن تأتيه، لا، ممكن تعذر، ممكن يعني يفعل بك أي شيء آخر، لكن حد القذف هل هو واجب عليك؟ لا. يبقى أن يكون مقذوف مسلم، أن يكون عاقل، أن يكون بالغ، أن يكون عفيف عن الزنا في الظاهر، فإن كان رجل مجاهر بالفجور ورمي بهذا قد يحكم الحاكم ويحكم القاضي بأن هذا لا يجب حد القذف. أن يكون المقذوف حرا فلا حد في قذف مملوك. يقول الإمام النووي فيه إشارة حديث إيه؟ حديث من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. حديث يعني فيه كلام ظاهر أنه ضعيف. يقول الإمام النووي فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمل عليه، لكن يعذر قاذفه لأن العبد ليس بمحسن. شايف؟ يعني حتى لو العبد هذا رميته بالزنا ولا يقام عليك حد الزنا فإنك تعذر. لماذا؟ لأن هذا إنسان، فإنك تعذر بإلقاء هذا الجرم على صاحبك هذا. فتبين مما تقدم أن شروط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصن وهو مسلم عاقل حر عفيف عن الزنا بالغ، وأن يكون ممن يطأ أو يوطأ. لو أن رجل مثلا لا يقوى على الجماع، مريض ومشتهر بهذا، ثم يلقى يقذف بماذا؟ يقذف بالزنا. لا شك حتى لو شهد عليها أربعة لا شك في هذا أنهم يقام عليهم حد الايه؟ حد القذف، لأن هذا لا يمكن أن يقع منه جماع. أو رجل مشبوب أو نحو ذلك ثم يقذف بالزنا حتى لو أربعة حتى لو عشرة، فماذا؟ يقام عليهم هم حد القذف لأن دعواهم غير ممكنة. أما إقامة حد القذف فإذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط أربع لإقامته. أولا مطالبة المقذوف للقاذف. لو أن إنسان قال لإنسان أنت زان مثلا أو أنت زنيت بفلانة ولم يطالب صاحبنا ولم يرتفع إلى الحاكم ولم يطلع الحاكم على هذا فله العفو ولا يقام عليه حينها حد القذف. وتنبه مطالبة المقذوف واستدامة الطلب إلى إقامة الحد، واستدامة الطلب إلى إقامة الحد. ثانيا ألا يأتي القاذف بينة، ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذفه. افرض إنسان ألقى على إنسان تهمة الزنا وأتى بأربعة شهداء، فهذا نقيم على الآخر حد الإيه؟ حد الزنا. ألا يصدقه المقذوف. افرض مثلا الرجل قال أن فلان زنى، راح الذي رمي قال نعم هو فعل هذا، ها خلاص لا يحد حين حد القذف. ألا يلاعن القاذف المقذوف، لأن إحنا لو تفتكروا في كتاب اللعان من ربع النكاح قلنا إيه؟ قلنا أن الرجل يرى عياذا بالله الزوجة على فاحشة. طيب كان الحكم في بداية الإسلام لا حكم لها، يعني قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أذهب فأتي بثلاثة يشهدون معي يكون قد قضى حاجته فابتلي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي حدثتك به ابتليت به. فكان الحكم كالآتي: إن رميت امرأتك بالزنا فهذا شيء يعني صعب، فأنت أحد الرجلين، إما أن تأتي بالبينة. طب ما فيش بينة، خلاص يبقى تلاعن بالصفة اللي احنا ذكرناها، ثم بعد ذلك تنتفي. فإن رميت امرأتك بالزنا وأبيت أن تلاعن يقام عليك حد الايه؟ حد القذف، ولا ينتفي منك الولد، ولا ينتفي منك الولد. فإن قبلت باللعان انتفى منك الولد ولا حد للقذف وقد رميته. ولهذا نشترط هنا ألا يلاعن القاذف والمقذوف، فإن تلاعنه فلا حد حينها، ولكن الحكم المترتب ماذا؟ انتفاء الولد والتفرق بينهما بلا رجعة مرة ثانية. نصلي إن شاء الله العشاء ثم نكمل بقية هذا الربع في حد شارب الخمر والسرقة وقطاع الطريق ونحو ذلك في أبواب الردة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.